وتبعه عليه المصنف هنا في شرح التفسير لا يظن ذلك تبعه عليه المصنف في شرح التفسير وولد المصنف يعني الشارح ابن الناظر هنا في هذا الكتاب وحاصله أن المعرف هو المجموع من الألف واللام فكما أن لدينا أداة للتحقيق هي قد وأداة للاستفهام هي هل فكذلك لدينا أداة للتعريف هي هل فينبغي أن نقول عن الألف واللام أل ولا نقول الألف واللام تماما كما أننا في قاف لا نقول القاف والدال أو في هل لا نقول الهاء واللام هذه أداة ثنائية الوضع موضوعة منذ الأصل على حرفين نظير هل وقد فليس الدال على التعريف عند الكريم هو الألف وحدها ولا اللام لوحدها وإنما المجموع المركب منهما ولو سألت الكليل أن هذه الهمزة التي في آل هل هي للقطع أو للوصل فلا محالة يجب عنده أن تكون للقطع همزة القطع ما هي وهمزة الوصل ما هي همزة القطع هي الهمزة التي تثبت لفظا ابتداء وفي درجة يعني لا تسقط من اللفظ أبدا مثل أكلة كالهمزة التي في أكلة فإنها تذكر سواء كان قبل أكلة هناك حرف آخر بدأت الكلام به أو لم يكن بل بدأت الكلام بأكلة فهذه الهمزة تذكر هذه نسميها همزة القطع وأما همزة الوصل فهي تلك الهمزة التي تثبت ابتداء وتسقط درجة في وصل الكلام درجة الكلام هذا هو المقصود في وصل الكلام أثناء الكلام لماذا نقول لا محالة يتعين أن تكون القطع عند الخليل لأن همزة الوصل لا يجاء بها إلا لتسويج الابتداء للساكن يعني همزة الوصل في الغالب هناك حرف ساكن نعجز عن التلفظ به نعجز عن ابتداء الكلام به فحتى نسهل على أنفسنا نأتي بهمزة الوصل لتكون وسيلة تمكننا من التلفظ بهذا الساكن وبحسب الفرق نظرية الخليل ما هي؟ إنه لا يوجد لدينا وضع للام لوحدها لام ساكنة لكن لا يوجد لدينا وضع للام لوحدها وإنما الواضع من أول الأمر لاحظ المجموعة من الألف واللام لأنه وضع اللام ساكنة تحتاج بعد ذلك إلى همزة تمكننا من النطق بالساكن حتى تكون الواضع لذلك هي همزة قاف. طبعا يأتي الآن نريد تفصيل هذا البحث واعتبارات موجهة إلى الخليل وكيف. المذهب الثاني ما حكاه في شرح التسهيل عن سيبويه، وحاصله أن المعرف مجموع الألف والنعم أيضا، فلكل منهما يعني من الألف واللام مدخلية في إفادة التعريف، والسيبوي يعتد بكلا الحرفين، إلا أنه مع ذلك قابل بزيادة الهمزة وكونها للوصف، إذن تجتمع هذه النظرية مع سابقتها في أن الدال على التعريف مجموع الألف واللام غاية الأمر، محل الخلاف أن الخليل يرى أن الألف أصلية وأنها للقطع، أما على هذه النظرية فالألف زائدة وهي للوصل وليس للقطع، وإنما كانت للوصل لأجل التمكن من النطق بالساكن. من المفروض أن الألف زائدة، فهناك وضع للام قبل الألف، فعندما جاءت الألف شاركت اللام في الدلالة على التعريف، وببركتها تمكننا من التلفظ باللام الساكنه. هذه هي النظريه التي نسبها ابن مالك في شرح التفسير الى سيبويه. طبعا يقول ابن مالك في شرح التفسير لولا ان سيبويه يتعرض لمساله يصرح لزياده الالف لجزمنا بأنه لا فرق بين نظريته وبين نظرية الخليل. على كل حال طبعا وعند سيبويه أن الهمزة مفتوحة، يعلل ذلك بأن اللام جعلت ساكنة لأن أداة التعريف هي الأداة الأكثر دورانا في الكلام، يعني لا يوجد أداة واقعا، لا يوجد أداة في الكلام يكثر استعمالها كما يكثر استعمالها أداة التعريف يكثر استعمالها في الكلام، فاحتجنا لا إلى الخفة بل إلى المبالغة في الخفة، ولم تكن المبالغة في الخفة لتحصل لولا أو إلا بواسطة التسكين، إلا أخف من السكون. فلما سكنت اللام جئناها بهمزة الوصل، ولم يكن من الممكن أن نأتي بهذه الهمزة ساكنة كما هو واضح، يعني لو أتينا بها ساكنة اصلا لا تحقق الغرض، هذا من جهه. من جهه ثانيه تؤدي الى التقاط الساكنين، فلم يكن من الممكن ان ناتي بها ساكنه ولا مضمومه ولا مكسوره. لما في الضم والكسر هنا الثقل، فلجأنا الى اخف الحركات وهو الفتح، فلذلك فتح. طبعا لماذا الخليل ما برر فتح الهمزه بينما سيبويه برر فتح الهمزه؟ لا ياتي الان بعد قليل تفصيل، يعني من خلال مناقشه الخليل يطرح النصر. هذا النصر على غايه الاهميه، ويعني سائر الصلوحات الاتيه ما تعرضت في هذا البحث بهذا التفصيل، فليس لا يوجد غير ابن الماضي من فعل ذلك بحسب ما تتبعت يعني. فعلى كل حال لا بأس من نعطي هذا البحث حقه. المذهب الثالث ما نسبه جمهرة النحاة وفيهم الشارح إلى سيبويه، لأن سيبويه له قولان بل هناك اختلاف في فهم كلامه في الحقيقه، وكلماته متضاربه. على كل حال هذا هو المذهب المعروف عن سيبويه. حاصله ان الدال على التعريف ليس هو المجموع، بل انما هو اللام الساكنه خاصه. لكننا ألزمنا هذه اللام همزة الوصل المفتوحة لما تقدم عند بيان النظرية الثانية، يعني هو المختلف في فهم كلام سيبويه من أي ناحية؟ دال على تعريف هو المجموع وخصوص اللام، الألف لها مدخلية وليس لها مدخلية، وإلا بقية التعريفات واحدة. لماذا الهمزة مفتوحة؟ لماذا هي للواصل؟ لماذا اللام ساكنة؟ التعريفات كلها واحدة. النظرية الثالثة ما ذهب إليه المبرر رابعا، وحاصله أن الدال على التعريف ليس هو المجموع ولا اللام المفردة، وإنما هو الألف، وإلا لما أبدلت اللام ميما في لغة حنان. وهذا أعظم المذاهب. فتبين أن هذه الأقوال والمذاهب الأربعة لا تخرج عن الاحتمالات الثبوتية، لأن شيئا منها لم يدعي شقا رابعا غير الشهود. واعترض على كل من هذه المذاهب باعتراضات متعددة، ولاقت هذه الاعتراضات ردات فعل واسعة، فكثر النقد والإبرام، فنقتصر على ما تعرض إليه الشارح. الشارح ينقل اعتراضا أو اعتراضات والده التي وجهها إلى قول سيبويه، وهي كما نرى كما سنرى لو تم تبطل كلتا النظريتين المنسوبتين الى سيبويه. وحيث ان نظريه المبرر مقطوعه الفساد فبإبطال مذهب السيبويه يتعين المصير إلى ما اختاره الخليفة. لذلك ابن مالك في شرح التفسير يجعل هذه الاعتراضات على السيبويه استنصارا لمذهب الخليفة أو انتصارا لمذهب الخليفة. كيفما كان الاعتراضات التي وجهها ابن مالك إلى مذهب السيبويه أربعة. الاعتراض الأول أن أداة التعريف حظا بلا إشكال وهي على مذهب سيبويه حظ مزيد فيه والزيادة لا يمكن أن تكون في الحق لأنها إحدى أشكال التصريف والحق لا يقبل التصريف لا يتصرف. لذلك ما في لنا ليس لدينا أوزان وتصريفات الحرف في كتب الصرف. حرف لا يتصرف. ليش حرف مزيد فيه على رأي السيبوي؟ المفروض هو لا زيد إليها الألف. فحرف زيد فيه. فيكون هذا نوع نحو من أنحاء التصريف والحرف لا يقبل. الاعتراض الثاني ولا بد قبل بيانه من توضيح مصطلحين. المصطلح الأول التسهيل وهو طريقة في تخفيف الهمزة وذلك بأن تقرأ الهمزة بين نفسها وبين حركتها فإذا كانت متحركة مثلا بالضمة تقرأ بين الهم وبين الواو وبين الضمة وإذا كانت متحركة بالكسرة تقرأ بين الهم وبين الكسرة يعني لا تعطي الهمز حقه ولا تعطي الكسر حقه ولذلك تسمى التسهيل أو تسمى الهمزة المسهلة بهمزة بين بين. المصطلح الثاني مصطلح الإبدال وهو أيضا طريقة في تخفيف الهمز وذلك بأن تبدل الهمزة مدا بحسب جنس حركة ما قبلها فإن كان ما قبلها مكسورا الهمزة تبدل إلى ماذا؟ إلى واو إن كان مضموما إلى واو إن كان مفتوحا إلى ألف مثلا تريد أن تعتبر اللغتين قل هكذا أو طريقتين مثلا أذكرين هذه لغة الإسهال لغة التسهيل لغة الإبداع آذ ذكرين، فآذ ذكرين تلاحظ أن تلاقى القبر الهمزة الثانية همزا تلاقى القبر أيضا مادا، وإنما بين المد وبين الهمز. على الثاني آذ ذكرين تلاحظ أنك أعددت الهمز أصلا وقلبته إلى مد يناسب الحرف الأسفل. إذا اتضح هذان المصطلحان نشرح في بيان الاعتراض. حاصل الاعتراض أن الأصل في همزات الوصل أن تكون مكسورة، ولا يعدل عن هذا الأصل إلى الفتح أو الضم إلا لعارض، وليس من عارض في الدين فلا وجه لفتحه. هذا في الحقيقة ليس اعتراضا واحدا، هذا في الحقيقة سلسلة من الأسئلة. الآن الخليل يشكل، يحاول أن يجيب عن سيبويه، يحاول أن يجيب، ويتبين أنه في خلاصة الأمر لدينا ثلاث اعتراضات جمعوا في اعتراض واحد. إذن لماذا فتحت؟ لا يوجد عارض منع من السفر هنا، فلا موجب للعدول عن الأصل، فليس همزة الوصل. فلو أراد سيبويه أن يذود عن نفسه بالقول بأن المانع من الكفر وإن لم يكن موجودا إلا أن هناك موجبا للفتح، يعني كأنه سويه يدافع أو الخليل يقول له سلم أنت تقول لا يوجد مانع من الكفر لكن هناك معين للفتح، فهذا معين يعني في نهاية المطاف يمكن أن يصبح لأن يكون مانعا من الكفر. فالمعين للفتح هو ما ذكرناه في بيان نظرية سيبويه من أننا نقصد المبالغة في الخفة، ولا تحصل المبالغة في الخفتين بالكسر كما لا يخفى بل بالفتح. لو قال ذلك سيبويه فيرد عليه أن ما فعلته أن رعاية الخفة لا شك ولا ريب فيه مصلحة، إلا أن هذه المصلحة عائدة إلى الله بما هو لفظا، فلو زاحمت مصلحة أخرى تعود إلى المعنى أو أدى إلى مفسدة في المعنى لوجب رفع يدي عنه. يعني أنت تقول لماذا فتحت الهمزة رعاية للخفة، وبالخفة لا علاقة بالمعنى، لا علاقة به خلاص بالإنسان، فهذه مصلحة وكلنا يرجو ذلك، ولكن إلا أن يصطدم ذلك بتأذية البطن بمعنى فلو اضطرم ذلك بمصلحة أخرى لتأذية المرض بمعنى أو رجع إلى وجود مفسدة فلا يمكن أن نراعي الوضع على حساب المعنى. والمفسدة هنا هي يعني المفسدة الناشئة عن الفتح في المعنى، مفسدة في المعنى الناشئة عن فتح همزة الوصل بدعم السيبوي ما هي؟ يقول الناظم هي التباس استفهامي بالخبر، بيانه أنه إذا قال قائلا الرجل جاءنا وكان يريد الاستفهام فلا يعلم كونه مستفهما بمجرد قوله الرجل جاء. لماذا؟ لأن المفروض أنه مستفهم، فلو كان مستفهما لكان عليه أن يأتي بهمزة الاستفهام في بداية كلامه، ولازمه أن تسقط همزة الاستفهام لماذا؟ لا، لأن المفروض أن همزة وقف تسقط في وقف الكلام، تسقط ابتداء هنا لا ابتداء. إذا لو كان مستفهما لكان عليه أن يقول الرجل جاءنا، ولو كان مخبرا ماذا كان عليه أن يقول؟ فلا يفهم ويلتبس، تلتبس الجملة الاستفهامية بالجملة الخبرية. فإن أراد سيبويه، هذه الخطوة الثالثة، فإن أراد سيبويه أن يتخلص من هذه المفسدة المعنوية، طبعا التباس الاستفهام بالخبر مفسدة معنوية يعني مضرة جدا ومخلة بالمخلوق، فلا يمكن أن نتسامح بها على حساب صفة الله مثلا أو لحساب صفة الله. فلو أراد سيبويه أن يتخلص من هذه المفسدة بأن يقول يجب على المستفهم الذي يريد الاستفهام، يجب على المستفهم أن يثبت الهمزتين معا، همزة الاستفهام وهمزة الأب، لكن يخفف الثانية، يخفف الثانية كيف؟ إما بالتسهيل أو بالإنسان، يعني إما أن يقول الرجل أو أن يقول الرجل، صرحنا التسهيل والإنسان. فيرد عليه الآن والله حتى للبحث كيف صار، فيرد عليه أن في هذا مخالفة لما هو مجمع عليه من عدم جواب بقاء همزة الوصل في غير ابتداء. ولو مسهلة أو مجزلة. إذا يعني يدور أمرك بين محاذير ثلاثة: محذور الأول، هذا الاشتراك الذي يريد أن يكون محذور الأول أن تلتزم بالفتح مع عدم المانع من الفتح، محذور الثاني أن تلتزم بأن الخفة معين للفتح فتقع في مسألة ارتباط الاستفهام بالخبر، المحذور الثالث أن تثبت همزة الوصل في غير مورد الابتداء. وكل هذه المحاذير الثلاثة لا يمكن الالتزام به. هذا هو الاعتراض الثاني لابن مالك على نظرية الشبر. وهذا لا يفرق فيه بين النظرية الثانية والثالثة، يعني مذهبان منسوبان إلى سواي كلاهما يرد عليه هذا الاعتراض. وكذا الخالصة. الاعتراض الثالث أن القاعدة المعروفة في باب همزة الوصل هي أنها كما ذكرنا قبل إنما يؤتى بها للتوصل إلى النطق بالثاني، فلو أن هذا الساكن نقلت إليه حركة ما من مكان ما فالمعروف بينهم أنهم يستغنون عن همزة الوصل. لعدم الحاجة إليها حينئذ لفوات الغرض منها، يعني هي الغرض الوحيد منها ما هو توصل للمصدر الساكن، فلو تحرك هذا الساكن لسبب ما فحينئذ تبسط الحاجة إلى همزة الوصل، فلا بد من سقوطها عند الكلام واقتراحها. هذا هو المعروف بينهم. مثلا مثل را زيدا أصله إرقى زيدا من وراء، نقلت حركة ما إلى را إلى را فحدثت النقلة فصار را زيدا. إلا أنه مع ذلك، يعني مع هذه القاعدة المعروفة فيما بينهم، تعال نقول أكثر لغة أو أكثر قراءة اهتمت بتخفيف الهمزة في القرآن الكريم وهي قراءة ورش، لذلك ما الآن في هذا البيان يتبين أنه هذا قراءة ورش كمثال، يكونها أكثر لغة تعتني بتخفيف الهمزة، يعني من يعتني بتخفيف الهمزة إذا كان بإمكانه أن يستغني عن همزة بالأولى أن يستغنيها، من ديدنه أن يخفف الهمزة، فإذا كان هناك إذا لم يكن هناك حاجة إليها فمن باب الأولى يطرحها. فنجد أنه في قراءة ورش لا يعاملون همزة لام التعريف بحسب زعمك لا يعاملون همزة لام التعريف بما يعاملون به سائر همزات الوصف. لأن الفكرة أطلش تقول بل يثبتون لا، يعني ماذا ما لا يفعلون الفكرة أطلش؟ يثبتون الهمزة. ألا ترى أنه يقول ألا فرة والأولى؟ فيدعو الهمزة. فلو كان للوطن لكان الاستغناء عنها على قراءة وجه أولى من إثباتها، بل كان متعلما. فلم يثبتها إلا لأنه لم يتمكن من طرحها من الكلام، وهذا شأن همزات الخط لا من الكلام. واضح الدليل أو معي؟
يعني ما هذا الهمزة لأنها قطعة
بل يعني قاعدة في همزة الوصف ما هي؟ يعني يريد أن يقول لو كانت هذه همزة الفاصل فإذن هي ثالثة عن المعروف في القاعدة المعروفة في همزة الوصف. ماذا تقول؟ تقول أنه متى تحرك الساكن الذي لأجله جاء بالهمزة لابد من قطعها للهمزة والاستغناء عنها. فحيث ثبتت الهمزة مع تحرك الساكن ولا سيما في لغة تعنى بالتكفير سيكون ذلك دليلا على أنها ليست الوصف، وإلا إلا أن تقول هي الوصف لكن خارج عن الوصف في باب الوصف. هذا قول بما لا نظير له، فيتعين أن تكون للقطع. الاعتراض الرابع والأخير، يعني ما توقعه كان الاعتراض الرابع أنها لو كانت في الوصل لوجب سقوطها من الكلام في جميع الموارد إلا الابتداء. ابتداء يعني بداية الكلام، هذا المقصود من الابتداء، ليس الابتداء في مقاصد القدرية. ولا نخرج عن هذه القاعدة إلا في موارد الضرورة، والحال أن النحاة حكموا بجواز إثبات همزة آل في السعة في موردين، أحدهما طبعا في غير الابتداء، ولا في الابتداء تثبت ذلك، أحدهما النداء كما في قولك يا الله، بناء على أن آل بناء على أنه اسم معرف بآل. وفي مورد القسم نحو ها الله لا أفعلن، ها حرف تنبيه، الله مفعول به الفعل المحذوف تقديره أخسر أو أي فعل يصلح لذلك لا أفعلن. إذا لو كان الصواب لما جاز ذلك إلا صبروا مع أنهم حكموا بجواز ذلك تسعة. لكن لو قلنا بأن على القطع فنحن في مندوحة عن هذا. بهذا يكون قول سيبويه قد تضعضع من رأسه. بقي على الخليل أن يفسر لنا سبب سقوط الهمزة همزة ال في غير موارد ابتلاء مع أنها عنده للقطع. مفروض أنها للقطع فلا تسقط أبدا، مع ذلك سقط. فيجيب الخليل عن ذلك بأن هذا أولا له مظاهر أشد منه وأقرب، فما في مثل خذ فإن أصلها أخذ، ومر أصلها أؤمر. طبعا مر يجوز فيها مثلا بعد الواو يجوز فيها ومر أهلك وأؤمر أهلك كما في القرآن. طبعا على كل حال شاهدنا في مر أصلها أؤمر فهي أمر وأخذ أيضا وكذا كل أجل فصبفت منها أصلا صبفت عند القرآن. ليش نقول أشد وأصعب؟ لأن أهل كثيرة في الدوران وهذه ليست كثيرة في الدوران، فيجاز ارتكابها في هذه الموارد فليكن ارتكابها في ألم لا بالأمر. وكذلك مثال آخر ويل أمه أصلها ويل لأمه، أي ويل للتعذب. لأمه لكن حدثت همزة القطع من أم ونقلت الضمة التي كانت عليها إلى اللام فصارت ويل أمه. وهذه موارد قليلة ومع ذلك حدثت فيها وسقطت فيها همزة القطع، فهناك مظاهر لسقوط همزة القطع في غير موارد الابتلاء. فما تجيبون به هنا نجيب به هنا. الجواب الثاني جواب حل متوقع أنه هذه همزة قطعا إلا أنها عوملت معاملة همزة الواصل تخفيفا لكثرة دورانها في الكلام. نقرأ ونترك القراءة إلى يوم ذلك. ونقرأ حتى ومنهم كتبوي أن اللام وحدها هي المعرفة، قلنا هذا ما نسبه جمهرة المحافظة في روي وفيها الشرح، لكنها وضعت ساكنة مغالبة في الكفة. لماذا بولغ في خطتها؟ إذ كانت أكثر الأدوات دورا في الكلام دورانا، فإذا ابتدئ بها لحقتها ألف الوصل مفتوحة ليمكن النطق بها. هذا ليس تعليلا للفتح، هذا تعليل للحاق ألف الوصل، إلا تعليل الفتح بتاتا. ومذهب السليمي رحمه الله أن الألف أصلا وعملت معاملة ألف الوصل لكثرة الاستعمال يعني شوف صراحة. وعلى مبناه لا يوجد مانع من الترحم على كلا الشخصين على سيبويه والخليل، لكن لماذا وجدنا مذهب الخليل؟ ومذهب الخليل رحمه الله أن الألف أصلا خط وعملت وهي منقطعة، لكنها عملت معاملة ألف الوصل لكثرة الاستعمال، وليس ذلك هذا الإشكال الحل إشكال النصي، وليس ذلك بأبعد من قولهم خذ وكل ومر وويل به أيهما أقوى. طبعا لا يتعرض به مذهب المبادئ. قال الشيخ والدي ومذهب الخليل أقرب، لماذا؟ لسلامته بهذه الطريقة، ليست بطريقة اعتراض على طريقة الانتصار لسلامته من معاديه محظور الأول دعوة زيادة الحرق، وهي دعوة غير مقبولة لأن زيادة نحو من أنحاء التصريف والحرق لا يقبله. هذا الاعتراض الثاني، ومن التعرض لالتباس الاستفهام للخبر. طبعا ما تعرض هو ليه؟ لماذا فتحت همزة الواصل مع عدم وجود المانع من الخبر؟ ومن التعرض لالتباس الاستفهام للخبر، أو يعني يدور أمرك، إما أن تثبت الهمزة فيرد عليك بقاء همزة الوصل في غير الابتداء مسلفا أو مبدلا، أو أن تحرك الهمزة فيلتبس الاستفهام للخبر. هذا الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث يعني هو إذا تراجع كلام والدي في التسليم أوضح من كلام ابن الناظر، الناظر أخذ كلام والدي فضربه ومن الاعتراض الثالث مخالفة المعبود القاعدة المعروفة في همزة الوصل عند نقل الحركة إلى ما بعدها إلى ما بعد همزة الوصل. ما هو المعبود من الاستغناء عنها؟ أنه يعني القاعدة المعروفة في همزة الوصل أنه يستغنى عنها عندما تنقل الحركة إلى الحرف الذي يليها. فإن المشهور ومع ذلك قراءة الواش التي تعنى بالتخفيف لم تستغن عن الهمزة في باب التحريف. فإن المشهور من قراءة الواش أن يبدأ بالهمزة وليبدأ بالهمزة نحو الآخرة والأولى. ولتأخذ هذا الاعتراض الثالث. الاعتراض الرابع ولسلامة قول الكليل أيضا من أن يرتكب حينئذ في همزة الوقت في السعة ما لا يجوز مثله إلا في الضرورة. ما هو هذا الذي لا يجوز مثله إلا في الضرورة؟ القطع في قولهم يا الله وها الله ها الله لا فعلا. وإذ قد عرفت هذا يأتي وحيد
الله ها الله ثم الله
ها الله ثم ها حق تنبيه والله مقسم به بقسم المحدث.